الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي جعل في أمتنا أئمة وأعلاما وعلماء يقتدى بهم ويهتدى بهديهم الذين يهتدون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مصابيح الدجى وهم نور لنا وهدى في هذا الطريق وفي هذه الحياة الدنيا. جعلهم الله عز وجل هداة تدور عليهم مصالح الأمة ومصالح الناس، وبهم وبأمثالهم من أهل العلم يهتدي الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وفي جهودهم. وأنتم على موعد مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان حفظه الله، الذي تجشم الصعاب ووصل إلينا ولبى دعوتنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم له الأجر والمثوبة وأن يجعل ممشاه وخطاه في موازين حسناته، وكلنا أذان صاغية لسماع حديثه، فليتفضل جزاه الله خيرا. وعنوان المحاضرة كما عرفتم هو عظمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كيف أتحدث عن عظمة الله والله جل وعلا هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأجل من كل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولكن نقول ما يسر الله على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم عظمة الله إلا الله جل وعلا، ولكنه بين لنا ما يدل على عظمته بقدر ما تتسع له عقولنا، وإلا فإن عظمة الله لا يحاط بها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بما تدركه عقولنا من عظمته وجلاله وكبريائه، من أجل أن نجله ونعظمه ونعبده حق عبادته سبحانه وتعالى. وقد قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في 3 أصول: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن، فبهذا عرفنا شيئا من عظمة الله سبحانه من خلال آياته الكونية، الآيات الكونية من الليل والنهار من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته العظيمة وما بثه في هذا الكون من سماواته وأرضه وما فيهما من المخلوقات الهائلة وما بثه في البر والبحر من المخلوقات المختلفة الأجناس التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كيف خلقها وأحاط بها ورزقها ودبرها سبحانه وتعالى. هذا مما يدل على عظمة الله جل وعلا. ومن مخلوقاته ما ذرأه في هذا الكون من البراري والبحار والجبال والأشجار والأنهار وغير ذلك مما لا تحيط به العقول ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويقول الآخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجة ناطقات بأن الله ليس له شريك. فإذا تأملت في هذا الكون تدبرته عرفت عظمة خالقه وحكمته ورحمته وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أولم يتفكروا في خلق السماوات، أولم يتفكروا فيما خلق الله السماوات والأرض، ولينظروا ماذا في السماوات والأرض. فالله جل وعلا أمرنا أن نتفكر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وأولو الألباب تفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ما خلقت هذا الكون العجيب باطلا ليس له نتيجة، بل إنه يدل على ما وراءه من ما أراده الله وما ينتهي إليه هذا الكون. فإن هذه الدنيا تنقضي ويعقبها يوم آخر، وهو يوم القيامة الذي فيه الجزاء والحساب. فعلى العاقل أن يتفكر في خلق السماوات والأرض والبر والبحر، وكذلك يتفكر في آيات الله المقروءة المتلوة في القرآن الكريم، ليعرف بذلك عظمة الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بهذا القرآن وأنزله وجعله كتابا مشتملا على مصالح العباد ماضيا وحاضرا ومستقبلا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن مذكر، كما قال تعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فليس الغرض من حفظ القرآن وتلاوة القرآن مجرد التلاوة والتغني بالصوت، وإنما المقصود التدبر في آياته وأسراره وما تضمنه من العجائب الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا تعرف إلينا في هذا القرآن، ذكر لنا شيئا من أسمائه وصفاته لنعرفه بها ونعبده حق عبادته. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلا تمر على الآيات مرور المستعجل الذي يريد أن يختم القرآن كم مرة أو عددا من المرات بدون أن يتأمل ويتدبر ويستفيد ويخرج بنتيجة. فالقرآن لا يمل ولا يحاط بأسراره، ولكن كل يأخذ بقدر ما أعطاه الله من الفهم والإدراك، كل يستفيد، العامي والمتعلم والعالم كل يستفيد من هذا القرآن بحسب مقدرته وما أعطاه الله. ولكن الشأن في إحضار القلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى. لله الأسماء الحسنى، وهي أسماء كثيرة لا يعلمها إلا الله، ولكنه ذكر لنا منها أسماء في القرآن، وأخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. من ذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لما تشتمل عليه من التعريف بالله عز وجل. ففيها ثمان جمل تشتمل على نفي وإثبات، نفي الكمال تشتمل على نفي وإثبات، إثبات الكمال لله عز وجل ونفي النقائص والعيوب عنه. فقوله: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه جل وعلا، وما عداه فإن عبادته باطلة من كل معبود من شجر أو حجر أو حي أو ميت أو جن أو إنس أو ملك أو نبي أو ولي أو حجر أو شجر، كل ما عبد من دونه فهو باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فلا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا هو. ففي هذا إبطال للشرك، وإبطال لكل ما عبد من دون الله عز وجل. هذه جملة عظيمة تقضي على الشرك وتثبت التوحيد، فهي تشتمل على نفي وإثبات. الله لا إله إلا هو اشتملت على إثبات التوحيد لله ونفي الشرك والشريك عن الله سبحانه وتعالى. فكل من يعبد غير الله فإنه يسير في ضلال وفي هلاك، وعبادته باطلة، وتعب عليه وعذاب عليه، لأنه يعبد من لا يستحق العبادة ويترك من يستحقها وهو الله جل وعلا. الحي القيوم، هذا إثبات. الحي أي الذي له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نوم ولا موت ولا زوال، حياته كاملة. المخلوقات فيها حياة، إما حياة حركة وإما حياة نمو، ولكنها حياة موهوبة من الله وحياة زائلة وتعتريها النقائص. أما حياة الله جل وعلا فإنها ذاتية لا بداية لها ولا نهاية، ولا يعتريها نقص أو عيب. القيوم أي الذي قام بنفسه واستغنى عن غيره، وقامت به المخلوقات، أو قام بالمخلوقات بمعنى أنه أقامها وخلقها ورزقها ودبرها، فهو القائم على عباده سبحانه وتعالى. فهو الغني في ذاته المغني لغيره، وما سواه فهو فقير إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، هذا عام للملوك والصعاليك والأغنياء والفقراء والجن والإنس، كلهم فقراء إلى الله. ولو كان عندهم أموال قارون أو الأموال الطائلة فإنهم فقراء إلى الله جل وعلا. فالله هو القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. وعلى هذين الاسمين الحي القيوم جميع الأسماء والصفات. فالحي يشتمل على جميع صفات الذات من السمع والبصر والحياة والقدرة، والقيوم يشتمل على جميع صفات الأفعال من الخلق والرزق والإحياء والإماتة. فجميع الأسماء والصفات تدور على هذين الاسمين الحي القيوم. ولهذا قيل إن هذا هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس، والنوم هو النوم المستغرق، والنوم والنعاس نقص. فالذي ينعس أو ينام هذا نقص في حياته، حياة ناقصة يعتريها النوم، والنوم موت، هو الموتة الصغرى. النوم موتة صغرى، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، سمى الله النوم وفاة. فهذا نقص في حياة المخلوقات، أنها يعتريها النوم والنعاس. أما الله جل وعلا فإنه لا يعتريه حياته نقص، لا نعاس ولا نوم. والله جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما في الحديث الصحيح، فهو منزه عن النوم، بل عن النعاس وهو مبادئ النوم، وهو القائم على عباده سبحانه وتعالى. فقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، نفى عن نفسه النقص بعد إثبات الكمال له. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا، فكل ما في السماوات وما في الأرض فإنهم ملك الله وعبيد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. جميع المخلوقات فإنها عباد لله جل وعلا، كلها مدبرة ومخلوقة، ناطقها وصامتها، جامدها ومتحركها، كلها ملك الله جل وعلا. ولا أحد يعارض يقول هذا الشيء ملكي، فالأملاك التي بأيدي الناس مؤقتة وهي ممنوحة لهم من الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك الذي بيدك مستعار، عارية عندك، يؤخذ منك أو تؤخذ أنت منه وينتقل إلى غيرك. أما ملك الله جل وعلا فإنه ملك ثابت دائم لا يتغير ولا ينقص، له ملك السماوات والأرض. أنت إذا ملكت مش تملك؟ تملك مزرعة ولا قصر ولا قطعة من الغنم أو من ملك صغير، والله جل وعلا يملك ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من عظمته سبحانه أنه لا أحد يتقدم للشفاعة عنده إلا بعد أن يأذن له، بخلاف ملوك الدنيا فإن الشفعاء يشفعون عندهم ولو لم يأذنوا، بل ولو لم يرضوا. أما الله جل وعلا فلعظمته لا أحد يشفع عنده، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، من عظمته سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فهو تطلب منه الشفاعة لأنها ملكه. قل لله الشفاعة جميعا، فتطلب الشفاعة من الله، تقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، تطلبها من الله ولا تطلبها من الميت أو من المخلوق. تقول اشفع لي عند الله، بل تطلبها من الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم مما مضى، ويعلم ما خلفهم من المستقبل، فهو يعلم الماضي ويعلم المستقبل، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ففي هذا إثبات سعة علم الله جل وعلا، وأعلم الناس وأعلم الخلق إذا علم شيئا فعلمه محدود وموهوب له من الله، لا علم لنا إلا ما علمتنا. أما علم الله جل وعلا فإنه علم ذاتي وعلم محيط بكل شيء، وعلم لا بداية له ولا نهاية، هذا علم الله جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. المخلوق لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله، لا الأنبياء ولا الملائكة، ولا الملائكة يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول رب زدني علما، الله جل وعلا يقول له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالعلم كله لله، وما عند المخلوق فإنه علم يسير وهو من الله جل وعلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا من عظمته جل وعلا. إذا كان هذا عظمة الكرسي، والكرسي موضع القدمين كما جاء في الحديث، كرسي وسع السماوات والأرض، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس، سبعة دراهم ألقيت في ترس، الكرسي أوسع من السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، العرش أعظم من الكرسي، والكرسي في الحل في العرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، فالعرش هو أعظم المخلوقات وهو سقف المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. فإذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض، والعرش يسع الكرسي، فما عظمة الله جل وعلا الذي هذه مخلوقاته؟ هذا يدل على عظمة الله جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، الله جل وعلا يحفظ السماوات والأرض، يحفظهما من الزوال ومن الخلل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إن يعني نافيه، ما أحد يمسكهما غير الله جل وعلا، إن أي ما أحد يمسكهن غير الله جل وعلا. فهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا يشق عليه ذلك ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض، هذا يسير عليه سبحانه وتعالى، دل على عظمة الله جل وعلا. ولا يؤوده حفظهما، حفظ السماوات والأرض. وقال في الآية الأخرى والسماوات مطويات بيمين، في يوم القيامة تطوى السماوات السبع وتكون في يمين الرحمن، وتطوى الأرضون السبع وتكون في شماله، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، تطوى السماوات والأرض بيد الرحمن جل وعلا، السماوات الواسعة والأراضين كلها تطوى تكون بيد الله كالخردلة في يد أحدنا، ولله المثل الأعلى. فما ظنكم بعظمة هذا الرب الذي يطوي السماوات بيمينه والأراضين، سماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم ختم الآية بقوله وهو العلي، العلي يعني المرتفع على عباده، المرتفع بذاته، المرتفع عليهم بقدره، المرتفع عليهم بقهره سبحانه وتعالى. فالعلو له ثلاثة معاني كلها ثابتة لله: علو الذات وهو القاهر فوق عباده في السماء سبحانه وتعالى، وعلو القهر فهو القاهر فوق عباده، وعلو القدر فهو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. ثم ختمها بالعظيم. إذا كانت هذه بعض صفاته المذكورة في هذه الآية العظيمة فهو العظيم الذي لا شيء أعظم منه سبحانه وتعالى. فهذه الآية تعرفنا بعظمة الله سبحانه وتعالى. وقال في سورة الإخلاص لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا أو انسب لنا ربك، قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هذه السورة على اختصارها تعدل ثلث القرآن في الفضل والأجر، لأنها تشتمل على صفة الرحمن سبحانه وتعالى وتدل على عظمته. الله أحد من أسمائه الأحد، المتوحد سبحانه وتعالى بالملك، والمتوحد بالعظمة، والمتوحد بالعبادة. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده بحوائجها، كل يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى من الذرة إلى المجرة، كلهم يحتاجون إلى الله جل وعلا. فهو الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده بحوائجها، لم يلد ولم يولد. لم يلد، الله منزه عن الولد، لأن الولد جزء من الوالد وشبيه بالوالد، والله جل وعلا لا شبيه له. ولأن الوالد يحتاج إلى الولد من المخلوقين، والله غني عن خلقه فليس بحاجة إلى الولد، ليس بحاجة إلى الولد، والولد جزء من الوالد يشبهه، والله جل وعلا لا شبيه له. ولهذا قال ردا على المشركين: وجعلوا له من عباده جزءا، أي ولدا. الله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، ليس له بداية سبحانه، ليس له بداية ولا نهاية جل وعلا. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد، لا يشابهه أحد. هذا نفي للمماثلة، أن الله جل وعلا لا يشابهه أحد من مخلوقاته. وإن كانت في المخلوقات صفات لفظها مثل صفات الرب، مثل اليد والوجه والرحمة والقدرة والسمع والبصر، المخلوقين فيهم صفات بهذه الأسماء، لكن صفات المخلوقين تليق بهم وعلى قدرهم، وصفات الخالق تليق به وعلى قدره جل وعلا. فهي وإن اشتركت مع أسماء وصفات المخلوقين في اللفظ فإنها تختلف في الحقيقة والكيفية. ولهذا قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المخلوق سميع بصير أيضا، لكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافيه ويماثله سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه السورة تدلك على عظمة الرب سبحانه وتعالى، وتعرفك بربك وأنه كامل في أسمائه وصفاته، وأنه لا بداية له ولا نهاية، وأنه غني عن الولد منزه عن الولد. ففي هذا رد على النصارى الذين يقولون المسيح ابن مريم، رد على اليهود الذين يقولون عزير ابن الله، ورد على المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، الله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك جل وعلا. هذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى. وما دام قد عرفنا عظمة الله من خلال ما سمعنا ونسمع ونقرأ، فما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، ولا نشرك معه غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن نفرد الله جل وعلا بالعبادة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل والاستعاذة والاستعانة والصلاة والزكاة والصوم وسائر العبادات والحج والعمرة، نفرده جل وعلا بعباداتنا القولية والفعلية والقلبية، كلها نخلصها له سبحانه وتعالى، ولا نلتفت إلى غيره كما يفعل المشركون قديما وحديثا، الذين يلتفتون إلى غير الله ويتعلقون على غير الله من الأموات والأضرحة والقبور، ويدعونهم من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كذبوا على الله جل وعلا. فالله لم يأمر باتخاذ الشفعاء بينه وبين عباده، بل أمر عباده أن يعبدوه مباشرة وأن يدعوه مباشرة بدون وسائط، وهو قريب مجيب سبحانه وتعالى. فهذا ما توجبه معرفة عظمة الله جل وعلا، أننا نفرده بالعبادة وحده لا شريك له، ولا نلتفت بالعبادة إلى سواه أبدا من أي شيء كان، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء ولا من الأحياء والأموات ولا من الجن، بل لا نعبد إلا الله جل وعلا، لأنه هو المستحق للعبادة، وكل ما عداه فهو مخلوق وفقير إلى الله جل وعلا، ليس له من الأمر شيء. وكذلك إذا عرفنا ربنا جل وعلا، فإن هذا يوجب علينا أن نذكره ونشكره ونحمده ونستغفره، ونكثر من ذكره وتعظيمه وتسبيحه جل وعلا، نلهج دائما بذكره قياما وقعودا وعلى جنوبنا، ماشين وراكبين دائما وأبدا، وعلى فرشنا وفي جوف الليل وفي كل لحظة نستيقظ نذكر الله جل وعلا، فنداوم على ذكره سبحانه وتعالى، لأننا عرفنا عظمته وجلاله وكبرياءه، فإننا نعظمه وننزهه ونقدسه ونسبحه، نسبح له السماوات السبع ومن تسبح له السماوات السبع والأراضين وجميع الكائنات تسبح لله جل وعلا، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. وكل شيء يسبح بحمد الله من الناطقين والجمادات والأشجار والأحجار والجبال ولكن لا يعلم ذلك إلا الله، أما نحن فلا نسمع ولا ندري. ولكن الله، ولهذا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن الله يعلم ذلك. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فبنو آدم أولى بذلك أن يكثروا من تسبيح الله وتنزيهه وتعظيمه، لأن ذكر الله تحيا به القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، فالذي يذكر الله هذا حي والذي لا يذكر الله هذا ميت، وإن كان يتحرك ويأكل ويشرب لكنه ميت موتا قلبيا أشد من موت البدن، أشد من موت البدن. هذه حياة معنوية وهي الحياة الصحيحة، ليست الحياة حياة البدن، هذه حياة بهيمية، لكن حياة القلب هي الحياة الحقيقية. ولكن الإنسان إذا جهل عظمة الله جل وعلا فإنه يتجرأ على ربه جل وعلا، وكان الكافر على ربه ظهيرا، يتجرأ على عظمة الله لأنه يجهل عظمة الله جل وعلا ويغفل عنها. فالمشرك حينما دعا غير الله وعبد غير الله هذا لم يقدر الله حق قدره. الله جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره، فالمشرك ما قدر الله حق قدره ولذلك سوى به غيره وعبده معه، لأنه ما قدر الله حق قدره. وكذلك الذي يجحد أسماء الله وصفاته وينكرها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ويؤولونها على غير معناها ويحرفونها، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، بل إنهم تنقصوا الله جل وعلا، فجحدوا أسماءه وصفاته، ما قدروا الله حق قدره، حرفوها عن معانيها، كما قال تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فالذي يجحد أسماء الله وصفاته أو يفسرها بغير تفسيرها ويؤولها هذا ما قدر الله حق قدره. وكذلك الذي يظن أن الله يديل الباطل على الحق وأن الحق يزول ويذهب وأن الباطل يستمر هذا ما قدر الله حق قدره، فإن الله جل وعلا لا يليق بحكمته أن يرفع الباطل على الحق رفعا مستمرا، وإن حصل شيء وإن حصل شيء على أهل الحق من الهزيمة أو من النكبة فإن هذا شيء مؤقت، فإذا تابوا إلى الله ورجعوا إلى الله أعاد الله لهم العزة والكرامة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فالذي يظن إن الباطل يعلو على الحق ويستمر ويذهب الحق وينقطع ويبقى الباطل، هذا ما قدر الله حق قدره، لأنه اتهم الله بالعجز أن ينصر الحق وأن ينصر أولياءه. لكن قد يحصل شيء على أهل الحق من النقص أو من الهزيمة أو من النكبة، إذا حصل منهم خلل، فإذا أصلحوا خللهم عادت إليهم عزتهم وعاد إليهم مكانهم، والباطل يزول ويضمحل. وإن ارتفع فهو مثل الدخان، يعلو ثم قليلا قليلا ثم يذهب، لكن الحق يبقى دائما وأبدا. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى، وهذا شيء معروف من سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ولما تخلف المنافقون، تخلف المنافقون عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا يعتذرون إليه، شغلتنا أموالنا وأهلنا استغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. قالوا الرسول، ما يقولون الرسول، يقولون محمد، محمد ومن معه راحوا ولا هم راجعين، لأن الكفار سيتغلبون عليهم ونحن براشين معهم نخشى من الهلاك، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ظن السوء، ظنوا بالله ظن السوء. فالذي يظن إن الله يديل الكافرين على المؤمنين ويزول الإيمان ويزول الحق ويبقى الباطل، هذا ظن بالله ظن السوء. فهؤلاء لم يقدروا الله حق قدره. وكذلك الذي يجحد البعث والنشور، هذا لم يقدر الله حق قدره، لأنه وصف الله بالعبث وأنه خلق هذا الخلق عبثا لا نتيجة له. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالذي يجحد البعث والحساب والجنة والنار ويقول ما فيه إلا الحياة الدنيا، هذا ما قدر الله حق قدره، بل وصفه بالعبث، لأن الله خلق هذه السماوات وهذه الأرض وهذا الكون وهؤلاء الناس وأنهم ليس لهم مصير وليس لهم عاقبة، هذا عبث. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لو كان ما فيه جزاء ولا حساب صار والناس سواء، المؤمن والكافر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فهؤلاء لم يقدروا الله حق قدره، فلا بد من يوم كل يوقف على عمله، المحسن يجازى بإحسانه والمسيء يجازى بإساءته. وليست هذه الدنيا دار جزاء، الدنيا هذه دار عمل، وأما الجزاء فله دار أخرى وهي يوم القيامة. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، أنه جعل دارا للعمل ولا حساب فيها، وجعل دارا للجزاء والحساب ولا عمل فيها، وهي الدار الآخرة. هذه حكمة الله جل وعلا. وهذه الأعمال التي يعملها الناس من كفر وإيمان وشر وخير وطاعة ومعصية لا بد يكون لها جزاء عند الله سبحانه وتعالى، فلا يجعل المحسنين كالمسيئين، ولا يجعل المحسنين كالمجرمين أبدا. هذا لم يقدر الله حق قدره من زعم هذا الزعم الخبيث في حق الله جل وعلا. فهذه أمور مختصرة تذكر بعظمة الله سبحانه وتعالى، وتذكر عظمة الله ليس هو المقصود لذاته، وإنما هو مقصود لغيره وهو ما بعده. إذا تذكرت عظمة الله فماذا تعمل؟ تعمل بالطاعات والأعمال الصالحة، والإكثار من ذكر الله، والإكثار من فعل الخير، وتجتنب المعاصي والذنوب والسيئات. هذه فائدة معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى. والوقت لا يتسع لأكثر من هذا، خصوصا وأن هناك أسئلة حضرت، فأقتصر على هذا، وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم وسدد خطاكم. ورد كثير من الأسئلة في المعاملات، ونحب أن نشير إلى الإخوة الحضور بأنها المكتب بإذن الله سيعد دورة علمية في فقه المعاملات، أو ستكون هناك بإذن الله محاضرة بخصوص المعاملات والأسهم لكثرة الأسئلة الواردة فيها، سنرجئها ونخصص اليوم مع فضيلة الشيخ الأسئلة في الجوانب الأخرى. أيضا المرأة التي سألت عن العباءة المصورة سنعرضها على الشيخ بإذن الله، وسيكتب عليها الجواب وتستلمها من مكتب الدعوة. هذا السائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة في عبر شبكة الانترنت مقال يقرر فيه صاحبه أن العمل شرط لكمال الإيمان، فما نصيحتكم حفظكم الله؟
أول شيء، من هو هذا القائل؟ هل هو من العلماء المعتبرين، أو هو من سائر الناس، أو من المتعالمين؟ إذا كان كذلك فلا عبرة بقوله. ما أظن واحد من العلماء المعتبرين سيقول هذا القول أبدا، إنما يقوله متعالم أو إنسان تعلم هذه العقيدة، عقيدة الإرجاء، ومشى عليها. أما أهل السنة والجماعة فهم يرون أن العمل داخل في الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا بد من الثلاثة، فإن اختل واحد منها فإنه لا يصح الإيمان. قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. فلا ينفع العمل بدون اعتقاد، ولا ينفع الاعتقاد بدون عمل، ولا ينفع العمل والاعتقاد بدون قول باللسان، لا بد من الجميع. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الصحيح. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ سدد الله خطاكم وأثابكم، يثار عبر وسائل الإعلام الفضائية برامج تهدم الأخلاق والقيم، ويقوم بعض الناس من أهل هذا البلد الطاهر بالمشاركة أو التشجيع أو التصويت للمشاركين كبرنامج ستار أكاديمي، وهو واحد من عشرات البرامج الهدامة. فما حكم متابعة هذه البرامج التي تدعو للرذيلة والاختلاط، وما توجيهكم، وما حكم النظر أو التصويت للمشاركين ومتابعتهم؟
لا يجوز المشاركة في هذه البرامج التي فيها منكرات، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإذا كان فيها أموال تبذل أو جوائز فهي حرام، كسب خبيث فلا يجوز أخذه. وستار أكاديمي كما يسمى صدر فيه بيان من اللجنة الدائمة لتحريمه والتحذير منه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الدراسة في معهد التمريض الذي افتتح حديثا في ظل واقع التمريض في مستشفياتنا اليوم أثابكم الله؟
إذا كان فيه تمريض للرجال وتمريض للنساء، والنساء تتعلم في تمريض النساء مع النساء في محيط النساء، والرجال يتعلمون في محيط الرجال، ولا يحصل اختلاط، لا بأس بذلك، لأن الناس بحاجة إليها، المسلمون بحاجة إلى التمريض، لكن بشرط أن لا يكون هناك اختلاط أو خلوة بين الرجل والمرأة، وإنما النساء تتعلم على حدة، على نساء، على طبيبات، والرجال يتعلمون على حدة، على رجال أطباء. نعم.
وهذا سائل من المغرب العربي عن طريق الشبكة، يقول: قرأنا في بعض كتب أئمة الدعوة رحمهم الله، وعندنا ينتشر بعض الصوفية في مساجدنا، فهل يصح أن نجتمع في الجامعة أو في مسجد الجامعة لنستمع لأشرطة العلماء مزاحمة لهؤلاء من أهل الضلال؟
لا تختلطوا بهم ولا تجتمعوا معهم، اجعلوا لكم مجلسا آخر في مسجد آخر أو في مكان آخر تستمعون فيه إلى العلم وتتدارسون العلم بينكم، ولا يكون فيه من أهل العقائد الضالة أحد، إلا من يطمع في هدايته وتراجعه عن الباطل، فهذا من الدعوة إلى الله. أما من لا يطمع في هدايته وهو يدعو إلى الضلال فابتعدوا عنه. نعم.
هذا سؤال من النساء، تقول: حفظكم الله، ما الضابط في الفتاوى الشرعية مع ظهور كثير من طلبة العلم الذي يدلي كل واحد منهم بدلوه ورأيه في أمور الناس، فيختلط على الناس من يأخذون برأيه، وكثير من المسائل حصل فيها خلاف: النقاب، التشقير، البنطال، البنجابي، العدسات، فما موقف الناس خصوصا العامة ومن يأخذون برأيه وفقكم الله؟
الفتوى لا تؤخذ عن كل أحد عما هب ودب وكل من قال إنه عالم، الفتوى تؤخذ عن العلماء المعروفين المشهود لهم بالعلم والتقوى والذي ترجع إليهم الأمة، أما غيرهم فإن كان كلامه موافقا للدليل فإنه يقبل، أما ما كان مخالفا للدليل فإنه يترك. نعم.
وهذه سائلة تقول: يطلب منا في المدارس حاليا النشيد الوطني كل صباح مع الإذاعة المدرسية ولا يترك أبدا، ونحن قبل ذلك سمعنا أنه لا يجوز الاستمرار على شيء معين حتى لا يكون عادة، سواء من القرآن أو الحديث أو النشيد، إذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو يعمل به من القرآن والسنة، وهل يعتبر الاستمرار على ذلك بدعة، وما حكمه حفظكم الله؟
أولا يجب على المسؤولين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يلزم الطلاب بشيء لا يجوز، وإذا حصل شيء من الأفكار أو من الأشياء الجديدة التي يراد أن تعرض على أهل العلم، فما أقروه يؤخذ به وما رفضوه يرفض، الوجوب الرجوع إلى أهل العلم في المناهج وغيرها، في المناهج وغيرها، ولا يترك المجال للجهال أو الناس المغرضين أو الناس الذين ليس عندهم غيره على دينهم وعقيدتهم. هذه الأمور لابد تعرض على أهل العلم، هذا هو الواجب على المسؤولين وفقهم الله. ثانيا، بالنسبة للأفراد، إذا كان هذا العمل ليس إلزاميا بإمكان الإنسان أنه يتركه فإنه يتركه ولا يشارك فيه. نعم.
وهذا سائل يقول: من يحس من نفسه نقصا في تعظيم الله، ما هي الطريقة لزيادة التعظيم؟
كما سمعتم الطريقة هي التفكر في آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية، والتفكر في نعم الله على الإنسان وعلى الناس. يا أخي فكر في نفسك وانظر ما صنع الله في جسمك من العجائب، من السمع والبصر والعقل والعافية والمفاصل والأعضاء والعروق. فكر في هذا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكر في نفسك أقرب شيء، فهذا مما يبعث في قلبك خشية الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما حكم التصفيق من أجل التشجيع للرجال أو للنساء أو للأطفال، سواء في حفلات أو في مدارس أو لشيء يتعجبون منه؟
أولا، التصفيق للنساء وليس للرجال. ثانيا، التصفيق إذا كان القصد منه التشبه بالكفار فإنه لا يجوز، أما إذا كان القصد منه التنبيه على خطأ أو على شيء فالنساء تصفق والرجال يكبرون. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فيسبح الرجال وتصفق النساء. هذا في الصلاة في العبادة، لأن صوت المرأة عورة ولا تصوت مثل الرجل، وإنما تصفق. أما في غير مجال العبادة أو تريد أن تنبه شخصا ليقبل عليها أو يأتي إليها بدل أن تصوت له تصفق، لا بأس بذلك. أما الرجل فقد أعطاه الله الصوت والكلام، يتكلم وينادي من يريد بدون تصفيق. نعم. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. من يستهزئ بالله العظيم استهزاء صريحا في بلاد انتشر فيها العلم كبلادنا حفظها الله، فهل يعذر بالجهل أم يحكم بكفره؟
من يستهزئ بالله والعياذ بالله هذا يرتد عن دين الإسلام ويجب أن يقتل، يجب أن يقتل، لا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، يجب أن يبادر بقتله إذا ثبت عليه هذا، إما بإقراره وإما بقيام شهادة، شهادة شاهدين عدلين عليه بما قال فإنه يقتل، إلا إن كان مختل العقل أو كان مكرها فإنه يعذر بالإكراه أو بخلل العقل، أما إذا كان عاقلا فإنه يجب أن يقتل إذا ثبت عليه ذلك. قال الله جل وعلا: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
سائل يقول: في حج هذا العام، العام الماضي، عندما جاء السيل وامتلأت الخيام علينا في منى، أو رجعنا يوم 12 ولم نرمي ولم نطف طواف الوداع، فماذا علينا؟
عليكم أمران: الأمر الأول فدية عن الرمي، عن رمي الجمار، والفدية الثانية عن طواف الوداع، يذبحان في مكة ويوزعان على الفقراء في مكة. نعم.
سائلة تقول: عندما أريد أن أستنشق الماء في الوضوء بالنفس أشعر بألم شديد في رأسي، فأقتصر فقط على إدخال الماء بيدي، فهل هذا يجزئ؟
نعم، يجزي إدخال الماء إلى الأنف حسب الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، فيدخل الماء إلى الأنف حسب استطاعته. نعم.
وهذا السائل يقول: في موالاة الكفار، يقول: المخرج من الملة أهي موالاة القلب أم موالاة الفعل؟
الموالاة المخرجة من الإيمان الموالاة الظاهرة بإعانة الكفار على المسلمين، مظاهرة الكفار على المسلمين، هذا اللي يحصل بها الردة لأنها ظاهرة، إلا إذا أكره، إذا أكره وأجبره الكفار فإنه غير مؤاخذ، أما إذا أعانهم على المسلمين مختارا إنه يرتد لذلك. نعم.
وهذا سائل يقول: الحديث عن في حديث وأثر وارد: لا تتفكروا في المخلوق ولا تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق.
تفكر في الخالق على قسمين: تفكر في ذات الله هذا لا يجوز، هذا لا أحد لا يدرك ذات الله جل وعلا. الثانية: التفكر في أسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته، هذا تفكر مطلوب، تفكر مطلوب. نعم.
وهذا السائل يقول: جزاكم الله خيرا، ما هو القول الفصل في قضية العذر بالجهل وما حدوده؟
الجهل يعذر به من كان في بلد منقطع لم يصل إليه القرآن ولم يصل إليه شيء من الدعوة، من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، في بلد منقطع لم يصل إليه شيء، وهذا نادر ما يحصل، والدعوة بلغت الآن المشارق والمغارب بواسطة الفتوح والجهاد في سبيل الله، وفي وقتنا الحاضر بواسطة وسائل الإعلام، الدعوة بلغت المشارق والمغارب، ولا أظن هنا أحد ما بلغ، حتى اللي في المجاهل، حتى اللي في المجاهل وصلته، والرعاة في البراري وصلتهم بواسطة وسائل الإذاعة وغيرها، وسائل الاتصال، فبلغت الدعوة بلغت الدعوة إلى كل الناس المشارق والمغارب، فلا يعذر أحد بالجهل. ثانيا، الأشياء الغامضة التي تحتاج إلى بيان أهل العلم، هذه يعذر فيها بالجهل. الأشياء التي تحتاج إلى، يعني هي غامضة في نفسها وتحتاج إلى بيان، هذه يعذر من جهلها حتى تبين له. أما الأشياء الواضحة والمعلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان، وقبل ذلك وجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة، وتحريم الربا وتحريم الزنا، تحريم القمار، تحريم الرشوة، هذه أمور واضحة ما يعذر أحد بجهله لأنها معلومة من الدين بالضرورة وكل يعرفها. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله، وددت يا شيخ لو تتكلم عن بعض الناس الذين يحزنون لموت أقاربهم حزنا شديدا ولا يتعظون أو يعدلون من سلوكياتهم.
أما الحزن فلا يؤاخذ عليه الإنسان، الإنسان يحزن، والنبي صلى الله عليه وسلم حزن على موت خديجة، وحزن على موت ابنه إبراهيم، وقال إن القلب يحزن والعين تدمع، فبكاء العين وحزن القلب لا يؤاخذ عليه، إنما يؤاخذ على النياحة، على لطم الخدود، شق الجيوب، ودعوى الجاهلية، وهذا الذي يمنع ويحرم، النياحة على الميت والجزع باللسان وإظهار تعداد محاسن الميت وسيداه وعضداه وإلى آخره، هذا هو الذي لا يجوز. أما مجرد الحزن والبكاء فهذا لا لوم عليه، ولا، لأن هذا بغير اختيار الإنسان، بل قد يكون هذا من الرحمة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى، لما رأى طفلا يحتضر بكى عليه الصلاة والسلام، قالوا له: وأنت يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلبي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأما أنه ما يعتبر ولا يتعظ فهذا لا شك أنه نقص وخلل. الواجب على الإنسان أنه يعتبر ويتعظ ويتوب إلى الله عز وجل، ولا يتمادى في الخطأ ويشوف الأموات في أقاربه وفي غيرهم. يجب عليه أنه يتعظ ويتوب إلى الله، ويعلم أن الموت أنه قريب منه صباحا أو مساء. نعم.
هذا السائل يقول: هل الملائكة ترى الله جل جلاله؟
يا أخي، ما لنا حاجة في السؤال؟ ولم يرد أن الملائكة ترى الله، فنحن لا نثبت إلا ما ثابت، ما جاءنا به الدليل، ما جاءنا به الدليل نقول به، وما لم يأتي لم نقول به، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولم يأتي أن الملائكة ترى الله عز وجل. نعم.
هذا السائل يقول: أنا أريد أن أكمل دراستي في الخارج، ولكن فيها فتن أخاف على نفسي منها، ووالدي يريد أن أذهب، فهل أرفض طلبه أم ألتزم بأمره؟
هذا يختلف باختلاف الأشخاص. إذا كان إن هذا التعلم الذي تذهب إليه الناس بحاجة إليه، ولا يوجد في بلادنا أو في بلاد المسلمين، وأنت تأمن على نفسك من الفتنة، معك زوجك، ولا أنت إنسان كبير ولا تخشى على نفسك، لا مانع بقدر الحاجة وترجع. أما إذا كان أنك تخاف على نفسك من الفتنة وأنت شاب وتخاف على نفسك، أو هذا التعلم ليس ضروريا، أو يوجد هذا التعلم في بلاد المسلمين، فلا يجوز لك السفر إلى بلاد الكفار، وكل ما امتنعت فهو أحسن بلا شك وأحوط لك. نعم.
سائل من الكويت عن طريق الشبكة يقول: هل يجوز تكفير الكافر بعينه؟ مثال من يقول بتحريف القرآن، أو من قال ليس القرآن بكامل، هل نقول له كافر وهو ما زال على قيد الحياة ولم يرجع عن قوله؟
نعم، من نطق بكلام الكفر أو فعل كلام الكفر، سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سب الله أو سب الرسول، نحكم عليه بالكفر ونجري عليه حكم الردة، لأننا الظاهر نحن. وأما ما في قلبه أو خاتمته هذا لا يعلمه إلا الله، لكن نحن نحكم عليه بظاهره ونعامله معاملة المرتدين، وإلا لو لم نعامله ما قام الحد على أحد، ولا نقول ما ندري عن قلبه اتركوه. الله ما وكل إلينا القلوب، وكل إلينا الحكم على الظواهر، فمن أظهر شيئا من موجبات القتل فإنه يقتل وأمره إلى الله. نعم.
فضيلة الشيخ، كثيرا ما يعطى الطفل الصغير مالا أو غيره من الأشياء المادية، فهل يحق لوالديه التصرف فيه لا سيما إن كان أحيانا قليلا، أم أن هذا لا يجوز ويجب أن يحفظ له؟
إن كان شيئا قليلا ليس له قيمة فلا مانع أنه يؤكل أو يشترى به شيء للطفل، أما إذا كان مالا كثيرا فإنه يحفظ للطفل، يحفظ للطفل حتى يبلغ ويدفع إليه، وإن كان ليس له نفقة ينفق عليه منه. نعم.
ما حكم تأجير العقار سواء كان بيتا أو دكانا على من يفعل فيه منكر أو يبيع أمرا محرما؟
لا يجوز، إذا عرفت أن المستاجر يعصي الله في هذا المكان ويستعمله للمعصية، كان يجعله محلا لبيع الدخان أو بيع الجراك أو بيع للصور أو بيع لأدوات له، لا يجوز لك أن تؤجره، أو يستعمله لحلق اللحى، حلاق يعمل حلق اللحى، لا يجوز لك أن تؤجره، لأن هذا من الإعانة على الباطل. نعم.
رجل يشارك رجلا وهو يعلم أن شريكه يتقاضى مرتبا حلالا لكنه أيضا يأخذ الرشوة، فهل يستمر في الاتجار معه أم أن المشاركة معه تعتبر حراما وجزاكم الله خيرا؟
الذي ماله مختلط من الحلال والحرام الأولى ألا تشاركه، إلا إذا كان أنت الذي تتصرف في المال تشاركه، بشرط أن تكون أنت الذي تتولى التصرف في المال لا بأس، أما إذا كان هو الذي تصرف فيه فإنه لا يؤمن. نعم.
السائل يقول: جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: خشيمة زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، لماذا جمع بين هؤلاء الثلاثة بالذات في هذا الحديث؟
الله أعلم، لكن الوشيمة معناه الذي بدأ فيه الشيء، كونه يزني هذا دليل على أنه يحب هذه الفاحشة، ولأنه شايب ما فيه دافع للشهوة، فلولا أنه يحب هذه الفاحشة ما فعلها، فزناه أشد من زنا الشاب، لأن الشاب فيه قوة شهوة قد تدفعه، لكن هذا ما فيه قوة شهوة، وكونه يزني في هذه السن وقرب الموت هذا دليل على أنه يحب هذا الشيء والعياذ بالله. وعائل مستكبر، الفقير ليش يستكبر؟ الغني يمكن يستكبر لأنه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يغره ماله، لكن هذا فقير ما عنده شيء يحمله على الكبر، دل على أنه يحب الكبر، يحب الكبر، فكبره أشد من كبر الغني، من كبر الغني. والذي جعل الله بضاعته لأنه استهان بالله عز وجل، صار يحلف به وهو كاذب، هذا من الاستهانة بالله عز وجل. نعم.
هذا السائل يقول: هل يجوز للوصي أي الوكيل على مال الأيتام أخذ شيء من مكسب البيع سواء كان بالآجل أو الحاضر إذا كان يقوم على مصالح الأيتام؟
يراجع القاضي، الولي على أيتام يراجع القاضي ليفرض له ما جرت به العادة، لا يأخذ هو من نفسه، ولكن لابد من تقرير القاضي. نعم.
سائلة تقول: أصوم معظم أيام السنة، فأنا أصوم الشهر إلا يومين أو ثلاثة، فهل يعتبر ذلك من صيام الدهر؟
نعم، اللي يسرد الصيام ولا يفطر هذا من صيام الدهر. السنة أعظم شيء وأكمل شيء أن يصوم يوما ويفطر يوما طول السنة، هذا صيام داود عليه السلام. نعم.
هذا سؤال من النساء تقول: هل لبس القصير أمام النساء جائز، وكذلك العاري أو المفتوح مما ابتلي فيه كثير من النساء؟
لا، المرأة تلبس اللباس المحتشم ولا تظهر أمام النساء أو أمام محارمها إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة عند النساء، كوجهها وكفيها ورأسها وقدميها، أما ما فيه فتنة كساقيها وعضديها هذا لا يجوز كشفه عند النساء، فهي تكشف عند النساء ما تكشفه عند الرجال من محارمها، لأن الله ذكر النساء والمحارم من الرجال في آية واحدة، فتكشف للرجال من المحارم وللنساء ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة. نعم.
وسائل يقول: إذا بلغني منكر من المنكرات من أحد الناس عن طريق رسالة جوال مثلا، فهل يلزمني البحث والتحقق من وقوعه لأنكر؟
بلغ، إذا بلغك عن منكر في مكان فإنك تبلغ مراكز الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم يتحرون ويتابعون هذا الشيء. نعم.
وسائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تبدأ بالسلام على الرجل؟
من غير فتنة، إذا كانت مجرد سلام عادي وليس فيه مزح وليس فيه كما يقولون مغازلة، وإنما هو شيء عادي فلا بأس، إلا إذا كانت شابة فيها فتنة فلا تسلم، أما إذا كانت كبيرة وليس فيها فتنة وسلمت سلاما عاديا ليس فيه تكسر ولا شيء من الريبة فلا بأس، ولا خضوع في القول. نعم.
سائلة تقول: أثابك الله يا شيخ، بأنها امرأة متزوجة وتريد السؤال عن حكم الصبغة السوداء للشعر.
الشعر ينقسم إلى قسمين: الشعر اللي فيه شيب هذا يصبغ بغير السواد، يصبغ بالصفرة بالحمرة بالحنة بغير السواد، أما الشعر الأسود وهو القسم الثاني، الشعر الأسود هذا يتفك ولا يصبغ، لأن صبغة الله له أكمل وأحسن وهو جميل، لماذا تصبغه وتغيره، تغيره من الجمال إلى شيء ما فيها أحسن من صبغة الله سبحانه وتعالى. نعم.
سائل يقول بأنه يلاحظ في نظره بعد العلماء وأهل العقول النيرة عن الأحداث التي ترد على المسلمين أو بعض الحروب والفتن والمتغيرات، فما موقفه، يقول ما موقف العلماء من هذه، ولماذا لا تصدر الفتاوى بسرعة عن هذا الأمر ليدرأوا الفتن وليوحدوا ويجمعوا كلمة المسلمين؟
هذا يتكلم بقول غيره، لأن فيه ناس يحاولون فصل المجتمع عن العلماء، يشوهون سمعة العلماء، يقولون العلماء بعيدون عن مشاكل الناس، هذا كذب، العلماء والحمد لله ينصحون ويكتبون ويخطبون ويحاضرون ويجيبون بواسطة التلفون والكتابة، العلماء حاضرون ولله الحمد ما غابوا عن الناس، لكن هذا كلام ناس يريدون أن يفصلوا المجتمع عن العلماء، جوا بالطريقة ذي قالوا إن العلماء في معزل وتركوا الناس وإلى آخره، فلا يلتفت إلى هذا القول، هذا كذب، العلماء حاضرون ولله الحمد ويتابعون ويكتبون ولا تركوا الناس أبدا. نعم.
وهذه سائلة تسأل عن حكم تشقير الحواجب وكثرة الفتاوى في ذلك، فأفتونا مأجورين.
النظر ما هو للفتاوى، النظر للدليل، النظر لمن معه الدليل. وليس وأيضا ما كل من أفتى يؤخذ بقوله حتى يعرف هل هم من أهل العلم أو ليس من أهل العلم. لابد من نظرين، أولا النظر إلى الرجل هذا هل هم من أهل العلم أو هو من غير أهل العلم، ثانيا الدليل هل هو قال بالدليل أو بغير دليل. فإن كان قال بغير دليل فلا يلتفت إلى قوله. ما الدليل على جواز تشقير الحواجب؟ الأصل أن الحواجب تترك على خلقة الله لها ولا تغير، هذا هو الأصل. اللي يقول أنها تغير وتشقر يجيب دليل على هذا. نعم.
سائل يسأل عن تداول وبيع الجوالات المزودة بكاميرا والتي فيها خاصية معينة تستقبل الصور القبيحة والمحرمة التي فيها فجور وخلع.
على كل حال بيع آدات التصوير سواء بالجوالات أو غيرها لا تجوز، بيع الكاميرات لا تجوز سواء مع الجوال أو مع غيره، لأنها أدوات شر وأدوات معصية، فلا يجوز بيع أدوات التصوير نهائيا. وثانيا هذا الجوال اللي يجلب الصور والفتن هذا لا يجوز للمسلم أنه يستصحبه، وهناك جوالات فيها الكفاية وليس فيها فتنة وليس فيها شر، استعملها واترك هذه الجوالات التي فيها شر. نعم.
وسائل يقول ما معنى الحديث الشريف وكلتا يديه يمين؟
يعني ليس كالمخلوق، المخلوق له يمين وشمال، الله جل وعلا شماله يمين، هذا كمال، هذا من كمال الله سبحانه وتعالى. يد المخلوق الشمال تستعمل لإزالة الأذى وللاستنجاء وللأشياء، وأما يد الله جل وعلا فهي يد كريمة حكمها حكم اليمين في الطهارة والتقديس والتعظيم. نعم.
وسائل يقول هل قيام الليل من الأمور المساعدة على تدبر القرآن؟
بلا شك، لا شك، الله ذكر هذا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وكون الإنسان ينام أول الليل ثم يقوم آخر الليل ويتهجد ويقرأ القرآن أحضر لذهنه من صلاته في النهار أو في أول الليل. نعم.
وسائل يقول هل يجوز للمرأة أن تشاهد العلماء وطلبة العلم في القنوات الفضائية؟
إن كانت تخشى من الفتنة لا تشاهدهم، أما إذا كانت تستفيد ولا تخشى من الفتنة فتستمع ولا تنظر إليه، لا تنظر، تسمع الكلام ولا تنظر إلى الصور. وإذاعة القرآن كفيلة ومغنية ولله الحمد عن التلفزيون، اللي يريد الخير يتابع إذاعة القرآن حول 24 ساعة وهي ما تفتر من ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والنصائح والمحاضرات، فهي كافية لمن يريد الخير. نعم.
وسائل يقول ما نصيحتكم لمن يسيء معاملة من تحت يده من خدم وعمالة علما أنه لا يعطيهم حقوقهم؟
هذا جرم عظيم وظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم من استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجرا، يكون الله خصمه يوم القيامة عن هذا المسكين الذي أكل حقه. فهذا ظلم، ولا يجوز للإنسان يتسلط على الضعيف وعلى العامل المستقدم حكم ضعفه ويهدده ولا يعطيه إلا بعد التي واللتي أو ما يعطيه شيء، هذا حرام وظلم يخشى منه العقوبة، يخشى منه العقوبة العاجلة. فإن دعوة المظلوم مستجابة، يرفعها الله فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فلماذا تستضعف هذا المسكين وتتعبه ولا تعطيه أجرته وهو مسكين وفقير وراه عوائل محتاجة؟ ما جاك يبي تنزه ولا يبي ترفه، جايك للحاجة اللي دفعته ووراءه مساكين وفقراء، فلماذا لا تعطيه أجره؟ كان الذي ينبغي لك أن تعطيه وتزيده على أجره، فكيف تبخس حقه ولا تعطيه إياه؟ نعم.
وهذا عامل يسأل عن حكم أخذ الكفيل نسبة معينة 30% تقريبا من عمله، وهو قد شيبه وأطلقه ليعمل.
هذا ممنوع، صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريم إطلاق المستقدمين يعملون عند الناس ويأخذ عليهم نسبة، لأنه جاء بهم بحجة أنه يستخدمهم في عمله هو بقدر حاجته، أما اللي يجيبهم للمتاجرة ويستغل كدهم وكسبهم هذا حرام ولا يجوز، أولا لأنه ظلم، وثانيا لأنه مخالف لنظام ولي الأمر الذي جعله لمصلحة المسلمين، فهذا لا يجوز أبدا، وصادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء من زمان تحريمه. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يستثنى من حالة هؤلاء العمال من يتابع عمالته ويستأجر لهم المكان ويعقب ويدفع شيئا من الأموال التي تدفع للجهات الرسمية؟
هذا كله خلاف النظام. النظام ما سمح لك تجيب عمال إلا بقدر حاجتك وتسكنهم حسب الشروط وتنهي إجراءاتهم حسب الشروط، أما أنك تأخذ عليهم هذا لا يجوز. نعم.
السؤال الأخير من المغرب العربي، سائل يقول: هل يجوز لي طلب مال أو أخذ مال من أختي التي تسافر وهي تعمل في عمل محرم، وهل أقبل هديتها؟
لا، إذا علمت أن الكسب هذا من حرام فلا يجوز لك أنك تأخذه ولا تقبله. نعم.
وسائل يقول: بعض الجوالات يستخدم فيها بدل الجرس المنبه يستخدم فيها التكبير أو التهليل أو التسبيح، فما حكم ذلك؟
لا بأس بذلك، هذا شيء طيب. نعم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر شيخنا وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياه لصالح القول والعمل، وأن يرفع درجته في عليين. آمين. ووالدينا وإخواننا المسلمين.